بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهما أنه قال: الحج تسكين القلوب. حال طمأنينة القلب قد لا يخفى مدى أهميته وخطورته، ولو بالالتفات إلى رذيلة الاضطراب. رذيلة اضطراب القلب وعدم طمأنينة النفس. الله سبحانه يتحدث عن هذه الحالة فيقول: إن الإنسان خلق هلوعا. حالة الهلع حالة عامة في النفوس. إن الإنسان خلق هلوعا، ليس بالضرورة أن تكون حالة الهلع قد وصلت حدا بحيث يخرج عن حده الطبيعي ويعود يتصرف بنحو هستيري، ليس بالضرورة ذلك. مظاهر حالة الهلع تكمن في الآتي: إذا مسه الشر جزوع. إن الإنسان خلق هلوعا، حالة الهلع ما هو مظهرها؟ إذا مسه الشر جزوع، وكأن هذا الشر الذي وصل إليه لا يوجد من يرفع، وكأنه قضاء محتم لا مفر منه ولا يمكن الخروج عنه، وكأنه لم يبتلى إلا هو في هذا العالم. إذا مسه الشر إذا به يجزع أيما جزع. في المقابل إذا مسه وإذا مسه الخير منوعا. وصل إليك خير من ربك، قدر أن الذي أعطاك اليوم يعطيك غدا، وأن الذي وهبك لا يقطع عطاءه، لا هو لا يطمئن إلى هذا. فلذا إذا حصل على شيء عض عليه. ليش؟ يخاف أن يذهب منه، يخاف أن يذهب عليه بعضه، يخاف أن لا يعوض عما قد ينفقه أو يصرفه، فلذا يكون منوعا بحيث لا يمكن أن يخرج منه إلى غيره شيء. هذه حالة هلع تعيشها النفس، عدم اطمئنان إلى ما عند الله تبارك وتعالى وإلى عطائه. هذه حالة خطيرة، حالة الهلع، حالة عدم السكينة، حالة الاضطراب. فإذا بعد أن نعرف مدى كارثية حالة الهلع وحالة عدم وحالة الاضطراب والاكتئاب، بعد معرفة ذلك نعرف مدى أهمية وخطورة حالة طمأنينة النفس وسكون القلب. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. رغم ما كان يعتقده وما وصل إليه من علم راسخ في الاعتقاد بالله سبحانه، مع ذلك تطلب مرتبة فوق مرتبة العلم، فوق مرتبة أني جازم، وهي مرتبة الطمأنينة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يريد دلالة على البعث والنشور إبراهيم عليه السلام. أولم يكن إبراهيم عليه السلام مؤمنا بذلك؟ بلى كان مؤمنا، لا يشك في ذلك، ولكن كان يريد حالة الطمأنينة إلى هذا الوعد من الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا ما عاد إلى الأرض سينشر سينشر وسيحشر، نشر ثم جمع. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حالة طمأنينة القلب حالة مطلوبة حتى للنبيين صلوات الله عليهم أجمعين، وما ذاك إلا لأهميتها. فإذن اتضح مما تقدم أنه ثمة ثمرات أو ثمرة على الأقل الآن تقدمت ترتبط بأهمية طمأنينة القلب وسكونه. من ثمرات طمأنينة القلب ما أشارت إليه آية أخرى، يقول الله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فإذا ثمرة من ثمرات سكون القلب هو عبارة عن ماذا؟ عن زيادة الإيمان. وإذا ما زاد الإيمان زاد الهدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإذا ثمرة مهمة تنضاف إلى الثمرة السابقة، وهي أنه بحصول السكينة للقلب يزداد إيمان الإنسان بربه سبحانه. هذه الآية كانت في سياق الحديث عن الجهاد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما. الإنسان في المعضلات من الأمور وفي المخوفات وفي اشتداد المحن قد ينسد عليه حتى الأمل، لا تبقى في نفسه حتى حالة أمل في الانفراج، سواء كانت المحنة محنة عامة أو كانت محنة خاصة، مصيبة تقع عليه وإذا به ماذا؟ يحسب بأنه لا يوجد مخلص من هذا. الله تبارك وتعالى يطمئن قلب الإنسان بأنه مهما رأيت من تصرف لقوى، مثلا لقوى الشيطان في هذه الأرض، لكن ثق بأن لله جنود السماوات والأرض، هم يعملون ويرتبون ويخططون وماذا؟ وما بقي إلا الشيء القليل، تدشين مشروع معين، فإذا به في لحظة يذوب هذا المشروع. ثق بأن لله جنود السماوات والأرض، مو هذين بس اللي يتصرفون في هذا الكون، الله تبارك وتعالى أوجد هذا الكون وما غل يده، الله تبارك وتعالى ماذا؟ فاعل في هذا الكون، فاعل في ماذا؟ في نظام هذه الحياة، ولله جنود السماوات والأرض. فلذا لا تركن أيها الإنسان إلى ماذا؟ إلى الأسباب الطبيعية وحسب. لا نقول بأن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، ليأخذ بالأسباب، ولكن ليثق أيضا بماذا؟ بمسبب الأسباب. حتى إذا رأيت بأن الطريق مسدود، يمرض الإنسان يقول لي بعد هذا 100% مفوت راية، علق رجاءك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو خالق السبب، هو مسبب الأسباب. وحتى نربط بين تسكين الحج للقلوب وبين هذا الأمر الذي نتحدث عنه، هاجر أم إسماعيل لما أسكنها زوجها بواد غير ذي زرع، إبراهيم عليه السلام يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، خلاهم في العراء ومشى، احتاجوا إلى الماء، ما موجود ماء، أرض قاحلة، لا بئر لا قاطر أبدا، ما موجود شيء. هذه المرأة تعلق أملها في الله، هو الفاعل، هو المسبب، أيقنت بأنه الأسباب الطبيعية لا يمكن أن تسعفها، ما يمكن بحال من الأحوال. الإنسان لا يبقى حبيس الأسباب الطبيعية، بحيث إذا نفدت الأسباب الطبيعية قال خلاص ما موجود أمل، لا يوجد أمل، لا، الله تبارك وتعالى فاعل، ثق بهذا، علق رجاءك في الله تبارك وتعالى. بل حتى إذا وجدت الأسباب الطبيعية لا تعلق أملك في الأسباب الطبيعية، قد ماذا؟ قد تخذلك حتى الأسباب الطبيعية. قال ليك الدكتور 100% ناجح العملية، قول بالله ناجح العملية، العلاج موجود، هذا الدواء ماذا فعال، مع ذلك ثق بالله تبارك وتعالى. العكس بالعكس أيضا، إذا قال لا ما موجود أمل، الأمل بالله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب. فلما تعلق رجاؤها في الله تبارك وتعالى، من قطع أصلا رجاؤها من الله تبارك وتعالى، وإذا بالماء ينبع من تحت رجلي ابنها، نبحل شرب. الله تبارك وتعالى هذا الرجاء الصادق من هذه المرأة خلده، فمحل سعيها مسعى المؤمنين إلى يومك. فأنت تجي إلى حج بيت الله الحرام لتقتبس من هذا الرجاء، ولتسكن نفسك إلى ماذا؟ إلى وعد الله تبارك وتعالى، وإلى تأثيره، وإلى فاعليته في هذا الكون. فإذا الحج ولو من خلال بعض مناسكه وبعض أعماله، يدفع أو يزرع في النفس حالة من الطمأنينة إلى وعد الله تبارك وتعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولنا أن نتساءل، ما سر كون الحج سببا لتسكين القلوب؟ وهنا لابد أن نرجع إلى سياق حديث الإمام عليه السلام الذي رواه لنا جابر الجعفي. سياق حديث الإمام عليه السلام كان يتكلم عن الصيام ويقول: والصيام والحج تسكين القلوب، يعني ليس الحج فقط هو الذي يسكن القلوب، أيضا الصيام. فبعد أن نعرف بأن كلا من الصيام والحج لهما هذا التأثير وهو تسكين القلوب، لابد أن نبحث ما هو الجامع المشترك بين الصوم وبين الحج لندرك فاعلية هذا الأمر المشترك في ماذا، أو تأثير هذا الأمر المشترك في تسكين القلب. الجامع كالتالي: الصوم نحو من تكبيل الشهوة عما أحل الله سبحانه، يمنع الإنسان نفسه عن جملة من الملذات وبنحو طوعي. خو إنسان ليس له فخر إذا ماذا إذا سجن فما عاد يستمتع بملذات الحياة، حتى ما له يفخر يقول ترى أنا زاهد. لكن إذا لا أمامه هذه الملذات وهو بنحو طوعي وبإمكانه أن يفعل ولكنه يكف هذه النفس ويمنعها، هذا نحو من الجهاد، من الجهاد للنفس. كذلك الحال بالنسبة إلى الحاج لبيت الله، خصوصا إذا ما طالت فترة الإحرام كما في الحج. إذا طالت فترة الإحرام في هذه الحالة يحس الإنسان بنحو من ماذا؟ من التقيد وحبس النفس ومنعها عن ماذا؟ عن هذه الملذات، ما لذ وطاب، يمنع نفسه عن ماذا؟ عن الأطياب، ويمنع نفسه عن ماذا؟ عن الطعام فيما إذا كان مطيبا، ويمنع نفسه عن الثوب الجيد وما شاكل ذلك، ما شاء الله من تروك الإحرام، يمنع نفسه عن ماذا؟ لذة الجنس مثلا وما شاكل ذلك. هذا نحو من الجهاد، فهذا عنصر مشترك بين الصوم وبين ماذا؟ وبين الحج. وحالة الجهاد هذه هي التي تبعث على تسكين القلب. ما يمكن أن يوجد، أن توجد سكينة للقلب بمعزل عن أن يجاهد الإنسان. سكينة القلب تحصل للإنسان بجهاده لنفسه. وأيضا الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ما جاءت اعتباطا، ما جاء إنزال السكينة في قلوب المؤمنين اعتباطا ومن دون أي مدخلية للمؤمنين في ماذا؟ في أن يعطيهم ويلهمهم الله تبارك وتعالى هذه السكينة في قلوبهم، وإلا ما كان نتاجا عن جهادهم. فإذا الجهاد بصورة عامة، سواء كان جهادا للعدو وهو الكفار، أو كان جهادا للنفس التي هي عدو الإنسان بين جنبيه، هذا الجهاد من شأنه أن ينيل الإنسان، أن ينيله الله تبارك وتعالى سكينة وتسكينا لقلبه. نسأل الله سبحانه أن يتمم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن ينفعنا بما أولانا من حج بيته الحرام، إنه أرحم الراحمين، وأن يعلق رجاءنا فيه، وأن يقطع رجاءنا عمن سواه، كما نسأله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا. نترك المجال للإخوان للأخوات للسؤال، خصوصا عن أعمال العمرة التي قضيناها، فإذا ما وجد خلل يمكن أن يتدارك. الأخوات بإمكانهم أن يسألوا كتبيا، والإخوان بإمكانهم أن يسألوا شفاها أو كتابة. وفقنا الله وإياكم. صلوا على محمد وآل محمد.